بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام بنا فيما تقدم حول العصير التمري، وقد كانت النتيجة التي وصلنا إليها تبعا للمصنف البناء على الطهارة وعدم الإشكال في الحلية. ثم تم الحديث بعد ذلك عن نجاسة الكتاب، وقد كان الكلام منصبا على ما يتصور من نجاسة. لا قلنا طائفتان من الروايات، وقد أشير للطائفتين، وقد عرفت أن بين الطائفتين معارضة، إما أن يجمع بينهما جمعا عرفيا أو لا، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى. أخيرا أشار المصنف إلى نجاسة غير الكتاب. طبعا عندما يتحدث عن نجاسة غير الكتاب فهو يشير في الحقيقة إلى من؟ يشير إلى النواصب مثلا، أو يقول إلى الفرق الإسلامية الأخرى من غير الشيعة الإمامية، كالناصبي على سبيل المثال، أو الخوارج أو ما شابه. ما هو الحكم بالنسبة إليهم؟ هل يبنى على النجاسة أو لا يبنى على النجاسة؟ عندنا عنوانان، عندنا الفرق الإسلامية الأخرى وعندنا النواصب. أما الفرق الإسلامية الأخرى فالظاهر أنه لا يوجد عندنا في المقام ما يدل على نجاستهم، بل حتى الكافر، لأن أقصى ما يتصور الاستناد في إثبات نجاسة الكافر كما ذكرت في البحث الماضي إلى الآية القرآنية، وقد عرفت عدم دلالة الآية القرآنية في البحوث الماضية أن النجس في الآية هل هو بمعنى النجاسة أو بمعنى التنزه، ليس إلا. وبناء عليه لا يوجد في المقام ما يثبت النجاسة حتى يرتب عليه الأثر. نعم، لو بني على أن الحديث عن النجاسة في مثل هكذا أدلة عن النجاسة المعنوية وليس الحديث عن النجاسة المادية لم يكن ذلك بعيدا، وهذا هو الذي تبناه المصنف إذ ذكر أنه لا يبعد أن تكون النجاسة المقصودة في الآية القرآنية وأضرابها من الروايات بمعنى النجاسة المعنوية لا النجاسة المادية. هذا الكلام في الأمر الأول. أما بالنسبة للناصبي، الناصبي فإنه يبنى على نجاسته لتمامية الدليل على النجاسة، إذ أن عندنا جملة من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام، منها معتبرة عبد الله بن أبي يعفور التي ذكرها المصنف في المجلد الأول من الوسائل في الباب 11 من أبواب الماء المضاف، حديث 5، عن أبي عبد الله عليه السلام: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والناصب والنصراني والمجوسي. طبعا هذه الرواية إلى هالمقدار يمكن عدها طرفا معارضا لروايات الطهارة المتقدمة في الكتاب. طيب، تالي قال: والمجوسي والناصب، شاهدنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من. فهذه واضح جدا أن الحديث عن إثبات نجاسة الناصب. طبعا لقائل أن يقول: ألا يحتمل أن النجاسة في المقام نجاسة معنوية وليست النجاسة في المقام نجاسة ذاتية؟ قبل ما يتصور، لأنه سيأتي الكلام الآن إن شاء الله عن نجاسة الكلب، ولا يقال في لا يقول أحد بأن الكلب نجاسته نجاسة معنوية. واضح أن النجاسة عن الكلب بالنسبة للكلب ذاتية، والأشياء تحمل على ظواهرها، الحديث عن بيان نجاسة الكلب المادية، فالكلام عن نجاسة الناصب المادية يترتب الأثر. والناصب لنا أهل البيت أنجس لأنجس من، فدلالتها للأنصاف على المدعى واضحة. نعم، يبقى بالنسبة غير الكتابي وغير الناصبي الحكم فيه إذا تم التسالم، الحكم فيه مبني على الاحتياط اللزومي. وهنا لا بد من الالتفات أن ما نقرر طبعا للإنصاف، لو جئنا نداق من الناحية العلمية لا يوجد عندنا دليل في مقام الاستنباط يسمى بالتسالم، وإنما هو دليل سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. معروف عندنا الأدلة أربعة، ولا بأس يا شيخ علي تزاحم يا شيخ عقيل تزاحم الملائكة وتبحث لنا ما هو التسالم. هل التسالم إجماع، أو التسالم شهرة عالية، أو التسالم قسيم لهما؟ الأدلة يا شيخ محمد الموجودة عندنا في مقام الاستنباط أربعة: القرآن الكريم زاده الله عزة، والسنة المباركة، والإجماع، والعاقل. ما سمعنا أحدا من الفقهاء قال التسالم، لكن يقولون هناك فقيهان من فقهاء الطائفة استحدثا دليلين. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة استحدث دليلا، والسيد الخوئي رضي الله تعالى عن استحدث دليلا. دليل الشيخ الأنصاري ستجدوه إن شاء الله صريحا في المكاسب. الدليل الخامس الذي يعتمده الشيخ الأنصاري الإنصاف. الشيخ الأنصاري بعد أن يستعرض المسألة ويستعرض أدلتها سواء في مقام الإثبات أم في مقام النفي، ويهدم ما دل على الإثبات ويهدم ما دل على النفي، الآن أغلق الطريق، ما هو الحل؟ يأتي بعد ذلك ليستدل على المختار، يقول والإنصاف أي يلتزم بكذا. فالدليل على الملتزم به هو الإنصاف، أي تعليق يجب على الشيخ الأعظم. جزاك الله خير، يعني أنا أيضا من المبتدعين. زين، خب. وأيضا الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أيضا هكذا يلتزم عادة بالتسالم، وفي ذلك موارد كثيرة. من أراد يا شيخ علي إذا تبغى الدافع، ويا شيخ محمد تبغى الدافع في مسألة اعتبار اللي هو ترك الاستقبال والاستدبار حال التخلي. خب، يقولون السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة يفتي بحرمة الاستقبال والاستدبار حال التخلي. لو رجعت إلى موسوعته الفقهية المباركة لمعرفة الدليل الذي يستند إليه في حرمة الاستدبار أو الاستقبال، ستجدون أن دليله التسالم، دليله على ذلك، لأن الموجود عندنا رواية مرفوعة، زين، النصوص ضعيفة الأسناد، والإجماع مدركيون، ولا يوجد عندنا نص قرآني، وبالتالي ما يوجد حكم عاقل. فبالتالي استند سيدنا الخوي على الله في الخلد مقامه، وعلى إثر ذلك أفتى إلى التسالم. والموارد كثيرة، يعني أن الإمام الخوئي دليله التسالم. ولذلك التساؤل اللي يطرح: هل التسالم دليل آخر غير الإجماع قسيم أم ماذا؟ لي تعليق. فدي نقطة مهمة وهو التسالم. اللي أردت، طلعت استطراد كثير، اللي أردت أن أشير له فقط أن التسالم يجري فيه ما يجري في الإجماع، بمعنى كما أننا في الإجماع نحتمل المدركية أو نقطع بالمدركية، كذلك أيضا بالنسبة للتسالم يمكن الخدشة فيه بأن هذا التسالم على فرض توفره وتحققه فإنه من التسالم المدركي أو من التسالم محتمل المدركية، كما لا يخفاكم كيف ما كان. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. على أي نعود لما نحن فيه، طبعا هذا أيضا يجركم إذا أردت الآن، إحنا أثرنا أمس إثارة نجاسة الكافر، يمكن الواحد فيكم يرجع إلى كلام الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه: إذا كانت الآية القرآنية غير تامة الدلالة على النجاسة، إذا كانت الروايات المذكورة في المقام غير تامة الدلالة على النجاسة، الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه لا يلتزم بحجية الإجماع، في نفس الوقت ليس الموقف من صغريات الحكم العقلي حتى يبنى على الاستناد للعقل. إذا ما هو الدليل الذي يستند له الإمام الخوي مثلا إذا كان يفتي بنجاسة الكافر؟ ستجدون مثلا التسالم، وبالتالي تأتي الأمور هكذا. على أي حال، هذه بس يعني كواشف ينبغي الالتفات لها وملاحظتها. هذا تمام الكلام بلي زين. هذا تمام الكلام في الحديث عن الكافر والكتاب وملحقاتهما. الحديث فعلا عن ما بقي من النجاسات الموجودة في كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عن الجميع. ذكر المصنف الكلام عن نجاسة أجلكم الله الكلب والخنزير البريين. أقول لا خلاف بين الإمامية في نجاسة الكلب والخنزير كما يستفاد ذلك من تتبع كلمات الأصحاب قديما وحديثا، بل تضافرت دعاوى الإجماع كالشيخ الطوسي في الخلاف، المحقق في المعتبر، العلامة في التذكرة، والشهيد الأول في الذكرى على ذلك، بل عد الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة نجاسة الكلب من ضروريات المذهب. خب، والظاهر أن التسليم بثبوت ذلك في الكلب لا كلام فيه، إلا أن القول بالتمسك بالإجماع على إثبات نجاسة الخنزير محل تأمل بل مانع. لماذا؟ لأن الظاهر أن الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة ذهب في كتابه من لا يحضره الفقيه إلى القول بطهارة الخنزير، على أساس أن الصدوق قد أورد في الكتاب المذكور مرسلة تدل على طهارته، وقد التزم الصدوق في مقدمة كتابه أنه لا يذكر في الكتاب إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ويفتي به ويعتقد صحته، فبالتالي يلتزم بأن هذا إفتاء من الصدوق بالطهارة بالنسبة للخنزير. إلا أن يدعي شيخ شاكر يقول قرأنا في الأصول في الإجماع أن مخالفة معلوم النسب لا تضر بحجية الإجماع، وبما أننا نعلم بمخالفة الصدوق وهو معلوم النسب، بطاقة الأحوال المدنية موجودة، محمد بن علي بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة سكنت قم المقدسة مثلا إلى آخر، فبطاقة الأحوال الشخصية عندنا معروفة، فإذا لا يضر ذلك بالإجماع ولا يوجب سقوطه عن الدليلية والحجية. طيب، لو سلمنا تمامية الإجماع هل يصلح دليلا على المدعى؟ لا، لأنه محتمل المدركية، وبالتالي سوف يسقط عن الدليلية. نفس احتمال المدركية في الإجماع على نجاسة الخنزير يجري أيضا بالنسبة للإجماع المدعى على نجاسة الكلب، إذ أن هناك ما يدل على ذلك، فلا يبعد أن يكون منشأ إجماع المجمعين هو هذا الجانب. خب، دلت عندنا إذن الاستناد إلى الإجماع غير تام. على أي حال، دلت عندنا جملة من النصوص على نجاسة الكلب وهي على طوائف، وقد ذكر المصنف منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور التي تقدمت قبل قليل في نجاسة الناصبي. ولو فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، بعد دلالته على المدعى واضحة جدا دالة على نجاسة الكلب بالمادة، يعني لفظة النجاسة أنجس من الكلب. مقابل هذه النصوص توجد مجموعة من الروايات يستظهر منها طهارة الكلب وعدم نجاسته. في باب الأسآل، مشكلة أسآل مهم، أقرأها الرواية في وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الأسآل حديث رقم 6. روى الصدوق قال وأتى أهل البادية يا شيخ شاكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك. ولكم سائر ذلك، تقريب دلالتها على الطهارة من خلال أن مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وآله عدم وجود محذور في الماء الذي ترده الكلاب، فلو كانت الكلاب نجس عينا لم فعل الماء، ولنبه النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، خصوصا أنه لا يوجد موجب لتأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه خلاف الغرض. فإذا عدم تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على النجاسة مع أنه قد لاقى الكلام والمفروض يتحقق الانفعال وعدم إشارة لذلك كاشف عن كون الكلاب ليس طاهرة، ليست نجسة بالنجاسة الذاتية. خب، لكن يمكن الجواب فيقال بعدم دلالة الرواية المذكورة على الطهارة أصلا. لماذا؟ لأننا نحمل الرواية المذكورة على الماء الكثير يزيد على الكر، فلا ينفعل بمجرد الملاقات، وإنما قرأنا أن الماء الكثير إنما ينجس إذا تغير واحد من صفاته الثلاث، فما لم يتحقق يبنى على طهارته، وبالتالي لن تكون الرواية المذكورة دالة على المدعى. أيضا رواية ثانية وهي رواية عبد الله بن مسكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه. دلالتها على المدعى أيضا واضحة، لأن تجويز الإمام عليه السلام الوضوء والغسل من ماء ولغ فيه الكلب يدل على طهارته. لو كان الكلب نجس العين أو كان لعابه نجسا لم يجوز ذلك. إذن يستكشف الطهارة من خلال التجويز الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن يقال بعدم دلالة الرواية المذكورة على المدعى لأنه يأتي فيها الجواب المتقدم. يا شيخ محمد، الرواية تتحدث عن الماء الكثير الذي لا ينفعل بمجرد الملاقات، فلا يرد الإشكال في الدلالة على الطهارة. طيب، لو لم يقبل شيخ علي، قال: من وين انتون تجيبوا؟ قاعدين انتون في البحر الأطلسي، قاعدين في المحيط الهادي. لو أصر على دلالة النصين السابقين على الطهارة، فحينئذ سوف يلتزم باستقرار المعارضة بين ما دل على النجاسة وبين ما دل على الطهارة، ومن الصعب جدا حمل الروايات الدالة على النجاسة على الكراهة، لأن لسانها لسان اجتناب. زين، لم يخلق، فإن الله تعالى تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. هذا اللسان يصعب أن يحمل على التنزه أو أن يحمل على الكراهة أو أن يحمل على الاجتناب باب الاحتياط قذارة معنوية. واضح أن القضية قضية اجتناب على جهة الإلزام والترك، أنجس من الكلب. طيب، فبناء على هذا المعارضة مستقرة وعليه يعمد إلى المرجحات. سنرجح الروايات الدالة على النجاسة على الروايات الدالة على الطهارة. لماذا؟ لأن الروايات الدالة على الطهارة موافقة للعامة فتكون محمولة على التقية. طبعا هناك من العامة معاصر للإمام الصادق كما يقول بطهارة الكلب، وهناك من العامة قبل زمان الإمام الصادق عليه السلام كان يقول بطهارة الكلب. إذن النتيجة لا مانع من أن يلتزم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالعمل بالتقية. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. خب، لو لم تقبل كشيخ علي يقول مين ذا اللي كان موجود في عصر الإمام؟ خاف تقوله أبو حنيفة. أبو حنيفة في زمان الإمام الصادق ما كان شخصية مرموقة أو شخصية مميزة حتى يتقي الإمام، خصوصا إذا قلنا أن التقية إنما تكون من فقهاء السلطة والبلاط. وأبو حنيفة في زمان بني أمية والخوب كان شخصية منبوذة حتى قد سجن وجلد يعني، فكيف يتقي الإمام منه؟ إذا أبيت وصريت يا شيخ موسى على هذا الكلام فإننا سنقول بأن ما دل على النجاسة متوافق مع ضروريات المذهب كما سمعت من صاحب الجواهر، وما دل على الطهارة مخالف لضرورة من ضروريات المذهب فترفع اليد عنها حينئذ ويلتزم بالنجاسة. هذا تمام الكلام في الحديث حول نجاسة الكلب والمستجار بالله. كلام فعلا عن نجاسة الخنزير. الخنزير استدل على نجاسته بأمور ذكر المصنف في المقام صحيحة علي بن جعفر الواردة في الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث الأول. محمد بن يعقوب صفحة 417 مدلس 3. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسل فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال إن كان دخل في صلاته فليمضي، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسل. هذه الرواية التي تذكر في المقام دلالتها على النجاسة واضحة سؤالا وجوابا. أما السؤال فلأنه بلحاظ محذور النجاسة. مورد السؤال هو عبارة عن قال وسألته العتب على النظر عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع بهني الشاهد؟ قال يغسل 7 مرات. تقريب الاستدلال بها أي قال تارة بلحاظ السؤال وأخرى بلحاظ الجواب. أما بلحاظ السؤال فيقال السؤال إنما عرض بلحاظ محذور النجاسة، مورد السؤال عن الإناء وليس مورد السؤال عن السؤر، عن خنزير يشرب من إناء، فهو سؤاله منصب على الإناء، يعني ما حال الإناء وقد شرب الخنزير منه؟ هل تنجس الإناء بعدما شرب الخنزير منه أو لم يتنجس الإناء نتيجة شرب الخنزير منه؟ فالحديث عن الإناء، فالسؤال عن الإناء خب وليس عن السؤال. جواب الإمام أيضا عليه السلام كان بهذا اللحاظ، الإمام أمر بغسل الإناء 7 مرات. ولو رجعنا للمتفاهم العرفي وسألنا العرف ماذا تفهمون من الأمر بالغسل، سيقولون بأن ذلك ظاهر في النجاسة، فيستفاد من الرواية حينئذ الدلالة على نجاسة الخنزير. هذا في مقابل هذه الرواية عندنا روايات يظهر منها البناء على طهارة الخنزير. أكثر من رواية اللي تدل على الطهارة بلى، ولذلك عندنا صنفان من النصوص. الصنف الأول النصوص التي وردت في شعر الخنزير، والصنف الثاني عبارة عن الروايات التي تنافي أصل نجاسة الخنزير. بنقل من الثاني لأن الأول فيه والإنصاف تالي علق عليه شيخ حافظ. في الباب 38 من أبواب النجاسة عندنا مرسلة سئل أبو جعفر وأبو عبد الله. هذه وين طلع الرسالة الآن؟ طلع الرقم. أقرأ أنا من عندي من كتابي الموجود المفروض في الباب 38 بس عاد الرقم أنا ما كاتبه. سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير يعني الزيت أو الدهن عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم. إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. طبعا هذه الرواية دلالتها على الطهارة واضحة، ولا يشكل علينا الشيخ شاكر بأن الرواية مرسلة، وحتى لو قبلتم مراسيل الصدوق فإن الشيخ شاكر لا يقبلها. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في كتابه العلل بطريقين، خب أحدهما ينتهي إلى أبي جعفر والآخر ينتهي إلى أبي عبد الله عليهما السلام، والطريق المنتهي إلى أبي جعفر عليه السلام تام. على أي ظاهر الحال وقوع المعارضة بين ما دل على النجاسة وبين ما دل على الطهارة. يقول المصنف لا بد من الالتزام بتوجيه النصوص الدالة على الطهارة بطريق ما بحيث لا تكون منافية للبناء على النجاسة. هني في تصوري والله سبحانه وتعالى أعلم أن الطريق الأفضل لعلاج المعارضة هو تطبيق مبنى السيد الشهيد تعارض الرتب. خير طريق لإثبات لعلاج المعارضة بين الروايات هو تطبيق ذلك المطلب، وتفصيله أكثر يطلب من مستوى أعلى إن شاء الله. أخيرا يتعرض المصنف إلى نجاسة، عفوا بقعدنا الظاهر فرع آخر، يتعرض المصنف إلى فرع آخر وهو الحديث عن نجاسة الكلب والخنزير أجلكم الله مختصة بما إذا كان الكلب والخنزير بريين، فلا تشمل النجاسة الكلب والخنزير البحريين. ما أفاده المصنف من اختصاص النجاسة بالكلب والخنزير البريين دون البحريين هو المشهور بين أصحابنا، فإنهم يلتزمون بالنجاسة في البريين ويلتزمون بالطهارة في البحريين. خالف في ذلك ابن إدريس رضي الله تعالى عنه فالتزم بنجاسة الكلب البحري كنجاسة الكلب البري، وبنجاسة الخنزير البحري كنجاسة الخنزير البري من دون فرق بينهما. وإلى ذلك أيضا مال العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المنتهى. المتبع كما لا يخفاكم هو الدليل. ما هو الدليل في المقام؟ نحتاج أن ننظر بماذا استدل القائلون بالنجاسة في البحريين كالنجاسة في البريين. قالوا غاية ما يمكن، أو قالوا بأن أدلة نجاسة الكلب أو الخنزير مطلقة، ومقتضى الإطلاق البناء على الشمول للبحري كالشمول للبري من دون فرق بينهما. في جواب حاضر عند شيخ عقيل دائما في مثل هكذا موارد، فيقول المقام يتمسك فيه بالانصراف، فإن الانصراف لخصوص الكلب والخنزير البحري البري دون الكلب والخنزير البحري، ومقتضى ذلك البناء على نجاسة البريين دون البحريين. طبعا بناء على أن الانصراف المدعى من شيخ عقيل لا بد أن يكون انصرافا ناشئا من كثرة الاستعمال كما قرأنا في الأصول، وليس نازما من غلبة وجود، فعندها يترتب الأثر. طبعا يمكن أن نناقش شيخ عقيل في هذا الانصراف فنقول هذا الانصراف ما هو منشأه؟ هل منشأه أن المتعارف حمل منشأه حمل الألفاظ على ما هو المتعارف، والمتعارف عبارة عن الكلب والخنزير البري دون البحري، أو منشأه شيء آخر؟ هذا يصلكم إن شاء الله في مستوى أعلى بإذن الله تعالى. ما يهمنا أن الإطلاق المتصور في المقام يمكن خدشته بوجود انصراف على فرض انعقاد الإطلاق لترتيب الأثار. طبعا ده كله يا شيخ موسى إذا سلمنا أن لفظة الكلب والخنزير تطلقان على البحريين كإطلاقهما على البريين بنسبة واحدة، يعني هذا اللفظ أجلكم الله لفظة الكلب وضع لمصداق بري ومصداق بحري، هذا اللفظ لفظة الخنزير وضع لمصداق بري ولمصداق بحري، فحينئذ يلتزم بثبوت الإطلاق. أما إذا قلنا لا، أما إذا قلنا بأنه لم يوضع لكليهما، هو موضوع لهذا البر دون البحر، استعمالهما في البحر بشيء من التجوز ولو بقرينة المحاكاة المشابهة مثلا، فحينئذ لا يمكن البناء على شمول ما دل على النجاسة هنا بما للأفراد الموجودة هناك. النتيجة أن الأمر سهل. أيضا يمكن أن نتمسك للبناء على طهارة البحريين بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ذكرها المصنف في المتن. سأل أبا عبد الله رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال ليس بها بأس، فقال الرجل جعلت فداك، إنها علاجي في بلادي، يعني أنا اللي أصنعها، وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل لا. قال ليس به بأس. فقد دلت الرواية دلالة واضحة على طهارة كلب البحر، وبالتالي بعموم التعليل وهو عدم كونه يعيش خارج الماء يتعدى ليشمل الحكم الخنزير البحري أيضا فيثبت الغراض. هذا تمام الكلام في الحديث عن نجاسة الكلب والخنزير البريين. آخر ما يتعرض إليه المصنف يتعرض إلى عرق الجنب من الحرام والمستجار بالله. لو وقع زيد على زوجته أثناء حيضها مثلا، أو وقع زيد على زوجته أثناء صيامها شهر رمضان المبارك مثلا، أو كانت العلقة بين شخص وامرأة بطريقة غير شرعية والمستجار بالله، وقد تولد عن جميع ما ذكر عرق بعد الجنابة، فهل يبنى على طهارة هذا العرق الصادر من المجنب بالحرام، أو يبنى على طهارة هذا العرق الحاصل من المجنب بالحرام؟ الكلام هنا أقول اختلف علماؤنا في نجاسة عرق الجنب من الحرام على قولين. الأول القول بالنجاسة، وقد ذهب إليه جملة من المتقدمين وجماعة من المتأخرين. من المتقدمين قال بالنجاسة والد الصدوق رضي الله تعالى عنهما في رسالته إلى ولده، والصدوق في كتابه الهداية والفقيه والأمالي والمفيد في المقنعة، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، وابن حمزة في الوسيلة، وابن البراج في المهذب، وابن زهرة في الغنية، فإن هؤلاء جميعا قالوا بالنجاسة. أما من المتأخرين فاختار القول بالنجاسة الشيخ الكبير كاشف الغطاء رضي الله عنه وصاحب الرياض وصاحب الحدائق والشيخ الأنصاري. وقد حكي عن الشيخ النراقي في اللوامع والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح. إذن ده القائلون بالنجاسة. القول الثاني هو البناء على طهارة عرق الجنب من الحرام، وقد اختاره أيضا جملة من القدماء والمتأخرين، فقال به سلار في أو بل سلار في المراسم سلار الديلمي، وقال به الحلبي في الكافي دولة قدماء، وقال به ابن إدريس من المتأخرين في السرائر، وقاله المحقق الحلي في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، والشهيد الأول في البيان والدروس، بل هذا هو المحكي بين مشهور المتأخرين من أعلامنا، البناء على طهارة عرق الجنب من الحرام والمستجار بالله. كيف كان؟ استدل القائلون بالنجاسة بدليلين أشار المصنف إلى أحدهما. الدليل الأول وهو التمسك بالإجماع، وقد ادعى، أنا أصر على استعراض الإجماع حتى لو لم يتعرض إليه المصنف، لا لشيء فقط لإحاطتكم بمنهجية الاستدلال، بكرة إن شاء الله كل واحد فيكم يصير مجتهد وفقيه ويختار الطريق الذي يتبنى. يعني من يقرأ موسوعتين بين أيدينا، من يقرأ موسوعة السيد الحكيم، شوي استطراد ممكن اسمحوا لي من باب الشيء بالشيء يذكر يعني. زين على أي حال تيسر واجد الفوائد تصير البنت أكثر من الأم. على أي حال من يقرأ موسوعتين بين أيدينا، موسوعة المستمسك للسيد الحكيم وموسوعة السيد الخوئي الفقهية تنقيح أو المستند، يجد مدرستين مختلفتين في منهجية الاستدلال. يجد السيد الحكيم يعنى باستعراض الإجماعات والشهرات والأقوال واواوا، ويجد السيد الخوي على خلاف ذلك. طبعا ليس هذا خلل في ذا أو خلل في ذا، وإنما هي منهجية يتبناها الفقيه في عملية الاستدلال، فلكل فقيه طريقته. مثل السيد الخوي مثلا، ليش يعني من باب المقارنة الجزئية، لا يعنى يقول لك السيد الخوي أنا شنو ثمرة استعراض الإجماع، أنا ما ينفعني، أنا لا أبني على أن عمل المشهور جابر، لا أبني أن عمل المشهور كإعراض المشهور كاسر، وجود إجماع وجود شهرة لن تؤثر علي في شيء لأنها في النهاية ليست بحجة، بخلاف السيد الحكيم الذي يبني على أن العمل جابر والإعراض كاسر. وجود إجماعات أو شهرات وإن لم تكن في نفسها حجة، لكنها تكشف إما عن إعراض أو تكشف عن عمل، وبالتالي تكون سببا من أسباب الحجية والقبول. فتأمل جيدا يا شيخ عقيل. أعود لما أنا فيه، قلت التمسك بالإجماع، وقد ادعى الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، بل ربما يظهر من الشيخ الصدوق أيضا في كتابه الأمالي، وكذلك من السيد ابن حمزة في كتابه الغنية، فإن الظاهر منهم اتفاق الأصحاب على النجاسة. والجواب عن هذا الإجماع متكرر فلا نعيد. الدليل الثاني التمسك بالنصوص، طبعا خلوا الفائدة الأخيرة بعد الدرس. وقد ذكر المصنف في المقام طائفتين من النصوص، وأشار إلى عدم دلالتهما على النجاسة. الطائفة الأولى ما ورد في غسالة الحمام، هو ما عبر بطائفتين، ده تصنيفي أنا، قال ففي حديث علي بن الحكم، دي الطائفة الأولى، هذه مرتبطة بغسالة الحمام، مرسلة علي بن الحكم واردة في الباب الثالث، الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاف المجلد الأول، عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام، موسى روحي لموسى الفداء عليه السلام، لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. شاهدنا يغتسل فيه من الزنا، متصور أن المغتسل من الزنا قد أصابه عرق، وبالتالي إذا هذا يشير إلى عرق الجنابة من الحرام والمستجار بالله، فيشير إلى النجاسة. إذا من حيث الدلالة وفقا لهذا الأمر ستكون واضحة لدلالتها على نجاسة عرق الزاني، خب، كما تدل على نجاسة بدنه، والتفكيك بين البدن والعرق للإنصاف خلاف الارتكاز العرفي. فعلى هذا العرف يلغي خصوصية الزنا ليتعدى إلى كل جنابة حصلت من حرام، النتيجة تمامية دلالة الرواية على المدعى للبناء على النجاسة. صار واضح؟ خب، المصنف أجاب عنها جوابين، جواب من حيث السند وجواب من حيث الدلالة. أما بالنسبة للدلالة، قال يمكن أن نقول أن النهي في الرواية ليس إرشادا إلى النجاسة، بل يمكن أن يكون النهي إشارة إلى حزازة معنوية، يعني الإنسان يتنزه، مكان أجلكم الله متواجد في زاني، يعني لا تحضره الملائكة، يعني يخشى أن ينزل الله عز وجل فيه صاعقة، أن يحط فيه العقاب والعذاب. يقول الإمام لا تتواجد في هكذا أماكن، دي الأماكن التي تكون محط غضب الله عز وجل وسخط، لا تروح فيها. فالقضية قضية حزازة معنوية، وليست القضية قضية إرشاد إلى المانعية والنجاسة. فمع وجود هذا الاحتمال، ولا يوجد معين للاحتمال الأول، نقول يحتمل أن النهي فيه إرشاد إلى النجاسة، ويحتمل أن النهي فيه إشارة إلى الحزازة المعنوية، اتقي مواضع التهمة، اتقي مواضع سخط الله، مواضع غضب الله، مواضع نقمته. ما نقول له هكذا، هنا احتمال واحتمال، لا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر. النتيجة تكون الرواية مجملة، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها في المقام. هذا واضح. زين، انجي بعد ذلك إلى جانب السند، الرواية ضعيفة سندا بالإرسال فلا تفيد غرضا. إن شاء الله واضح كلامي. خب، انجي الطائفة الثانية، وهي التي ورد فيها الأمر بغسل الثوب من عرق الجنب من الحرام، ورد فيها الأمر بغسل الثوب من عرق الجنب من الحرام، رواية الفقه الرضوي التي نقلها المصنف. إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت والمستجار بالله حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل. انصافا دلالتها على المدعى تام. ليش؟ لأن الأمر بالغسل حسب المتفاهم العرفي إرشاد إلى المانعية، وبالتالي إثبات النجاسة فيثبت الغرض والمطلوب. لكن المشكلة وين تكمن؟ تكمن في سقوطها عن الاعتبار والحجية بسبب ضعفها السندي. هذا وظيفتكم، الوظيفة عبارة عن كتابة بحث. عندكم اليوم شنو؟ ثلاثاء، السلمة الخميس إن شاء الله، لو في نص صفحة كتابة بحث عن كتاب الفقه الرضوي. اللي يبغى يبحث عند الكتاب يا شيخ عقيل تجد بحثا جيدا ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقاهة الجزء الأول، عندما استعرض الرواية التي نقلها الشيخ الأنصاري في بداية المكاسب المحرمة. أيضا يمكن الرجوع إلى كتاب الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، فقد تعرض إلى ذلك. أيضا اللي منكم بتابع الشيخ صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، طبعا ما عنده بحث مفصل، لكن صاحب الحدائق يعتبر روايات الفقه الرضوي أو يعتبر كتاب الفقه الرضوي من المصادر التي يعتمد عليها ويستند إليها في مقام الإفتاء. أنا راح أعطيكم، لأن وقتنا تقريبا انتهى واستطردت إياكم واجد، فقط راح أعطيكم إشارة إجمالية عن كتاب فقه الإمام الرضا وتالي انتم تبحثوا. طبعا احنا لما نبحث عن كتاب فقه الامام الرضا لازم نبحث عن ثلاث نقاط اساسيه او نقطتين ايضا. النقطه الاولى وهي الاهم نسبه الكتاب للامام من عدمه، من هو مؤلف الكتاب؟ هل فعلا الكتاب كتاب الامام الرضا عليه السلام وهو عباره عن مرويات للامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه او لا؟ ليس الكتاب كذلك. وهنا كلام جميل جدا لمن أراد منكم أن يتأمل، ذكره الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، أشار إلى ما يمكن أن يكون مستندا أو لا. ده واحد. النقطة الثانية التي ينبغي الحديث عنها في مقام كتابة البحث، إذا سلمنا أن الكتاب عبارة عن مرويات صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام، هل هناك طريق معتبر للكتاب حتى يمكن الاستناد إلى هذه الروايات، أو الكتاب لا يخرج عن كونه مجموعة روايات مرسلة وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها؟ طبعا ذكر السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في كتاب مصباح الفقاهة في الجزء الأول قصة الكتاب، كيف تم الحصول على الكتاب. ده الكتاب ما كان معروفا، وإنما عرف تقريبا في زمان الشيخ المجلسي الأب، وتالي ظهر بصورة أكبر في زمان الشيخ المجلسي الابن قدس الله نفسهما الطاهرتين. قصة أن واحد اسمه المير داماد التقى بمادري مين في مكة المكرمة وشاف عند الكتاب وأخذه واستنسخه وجابه وخدم عند الشيخ المجلسي الأب في أصبهان واستنسخه وخلاه عنده، وتالي المجلسي الابن شاف الكتاب وخلاه في خزانته ونسيه، وبعد مدة من الزمن الظاهر طاح عليه من جديد وطلعه وكذا. فالقصة بهذه الكيفية، فالكلام فعلا بهذا الأمر. طبعا بعد الشيخ المجلسي الأبجى الفاضل الهندي قدس الله تربته الطاهرة وروج إلى الكتاب في كتابة كشف اللثام، زين، ويعني أعطى زخم كبير جدا للكتاب واعتنى به إلى أن صار زمان صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة وهكذا. طبعا السيد نعمة الله الجزائري أيضا من الناس اللي اعتمدوا اعتماد كبير على الكتاب. ما يهمنا من هو مؤلف الكتاب والطريق إلى الكتاب، هل فعلا مرويات الرضا عليه السلام بأبي وأمي، أو هو عبارة عن رسالة الشيخ الصدوق الأب إلى ولده الابن، أو هو عبارة عن كتاب الشلمغاني، أو هو عبارة عن كتاب آخر لا هذا ولا ذاك. دي كلها محتملات تذكر في الكتاب، ومن ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن طريق الاعتبار للكتاب من عدمه. المعروف بين أعلامنا اليوم كالسيد الخوي أعلى الله في الخلد مقامه، والأساتذة الأعلام كالشيخين الجليلين الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عنه والشيخ الوحيد دامت أيام بركاته وغيرهما من أعيان الطائفة، البناء على عدم صحة نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هو مرويات تنسب إلى غيره وليست للإمام عليه السلام، ولا يوجد طريق معتبر. على أي، هذه خارطة البحث. النتيجة أن المصنف يقول الرواية وإن تم الدلالة إلا أنها ضعيفة سندا، ومع ضعف السند خصوصا وأن الكتاب لم يثبت للإمام صلوات الله عليه، سوف نحكم أصالة الطهارة التي تقضي بطهارة عرق الجنب من الحرام والمستجار بالله، وبالتالي إذا شككنا في جواز الصلاة فيه من عدمه سوف نتمسك أيضا بقاعدة بالبراءة، فإن الطهارة أصالة الطهارة تقضي بالطهارة، وعند الشك في حرمة الصلاة من عدمه سوف نجري أصالة البراءة، لأن المورد من صغريات الشك في التكليف ليلتزم بعد ذلك بطهارة عرق الجنب من الحرام والمستجار بالله وبجواز الصلاة فيه. يقع الكلام بعد ذلك في بعض أحكام النجاسة، يأتي الكلام والحمد لله.